لأنفسنا ونزيل مآسي ماضينا ولنبدأ عصرا نملأه عملا بجهود أيادينا ونقيم جسورا من ثقة ودروعا حقا تحمينا ونضيء عقولا ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا نعيد مكارم تهدينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في حلقة جديدة من برنامجكم أحلى شباب. وحشتونا جدا بعد طول فترة غياب من قبل شهر رمضان وشهر رمضان. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله ربنا أكرمنا وناس كتير من أحلى شباب كانوا في عمرة رمضان، والحمد لله ربنا أكرمنا بالاعتكاف في بيت الله الحرام، وربنا يديمها علينا سنين كتيرة. ودعينا لكم والله كل أحلى شباب، ربنا يا رب يتقبل منكم ويعينكم على الجمع بين التدين والتفوق والتطوع، وتكونوا إن شاء الله الفريق الشبابي التطوعي الأول في مصر والوطن العربي كله إن شاء الله. وإحنا في أول حلقة بعد رمضان، عنوان حلقتنا النهاردة يا جماعة أحزمة الأمان بعد رمضان. أحزمة الأمان بعد رمضان، عنوان غريب بس هقول لكم على مقدمة تفهموا بيها المقصود بحلقة النهاردة. لما بيكون واحد يا جماعة سايق عربية بسرعة شديدة جدا جدا من بقاله شهر كامل، جايب على أقصى سرعة، كان قاعد بيجمع سرعة في الأول وبعد كده جاب على أقصى سرعة، وفجأة أم دايس فرامل مرة واحدة، إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ اللي بيحصل ربنا عارفين إنك بتلاقي الشخص ده بيصطدم صدمة جامدة جدا 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 وبقوة اندفاع قوية قوي قوي قوي، ممكن إنها تودي بحياته إلا إذا كان لابس حزام أمان يأمنه من الكلام ده جدا. ده اللي احنا عاوزين نقوله يا جماعة، إن ده فعلا حالنا وحال قلوبنا في شهر رمضان. إن احنا كنا في بداية الشهر بنحاول نجمع سرعة كده في الطريق إلى الله لحد ما جبنا أقصى سرعة في العشر الأواخر من رمضان والتراويح والاعتكاف وهكذا، لحد ما جاء أول أيام العيد والكلام ده خلاص بتلاقي إن الفرامل اللي حصلت ما عادش فيه تراويح، ما عادش فيه قيام، ما عادش فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فبيحصل الصدمة الرهيبة، وبنلاقي ناس كتير بتعاني من الفطور بعد شهر رمضان، ودي طبعا بتبقى مشكلة كبيرة جدا. فإحنا عاوزين نعمل إيه يا جماعة؟ عاوزين نتكلم عن أحزمة الأمان بعد شهر رمضان. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن 10 أحزمة للأمان بعد رمضان، تكون إن شاء الله طرق للثبات لينا بعد رمضان إن شاء الله على طريق الله سبحانه وتعالى. وإحنا متفقين إن إحنا كنا في كلامنا في الدين على طول خطوة بخطوة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. عاوزين مع بعض يا جماعة ورقة وقلم ونكتب مع بعض إن شاء الله 10 طرق عملية للثبات بعد رمضان إن شاء الله، 10 أحزمة أمان بعد رمضان. نبدأ بسرعة إن شاء الله عشان الوقت ما ياخدناش. إيه هم يا ترى العشر أحزمة للأمان بعد رمضان؟ الحزام الأول، الحزام الأول من أحزمة الأمان يا جماعة هو صيام الست أيام الأولى من شهر شوال، اللي هي 6 أيام البيضة بعد أول يوم العيد. دلوقتي يا جماعة احنا لازم نراعي الصدمة اللي بيبقى فيها القلب وبتبقى فيها النفس بعد انقطاع السرعة المتواصلة اللي كنا بنقول فيها بعد رمضان، بنلاقي ان الانسان بيصاب بالفتور بعد كده. الفتور يا جماعة تعريفه في اللغة هو الكسل بعد النشاط، انك كنت على طول في 11 ركعة تهجد وفي ركعات تراويح وفي قرآن وبتختم وكذا وكذا وصايم، فجأة الناس وخصوصا شباب كتير اول ما بيبقى خلص بقى خلاص ليله الوقفه وخروجه ليله الوقفه، وبعد كده اول يوم العيد وخروجه اول يوم في العيد في النادي. وطبعا ان كان عندنا اول اسبوع في العيد كان جاي في عز الصيف، فكان كل الناس على المصايف، وكان اول اسبوع بعد رمضان ده اسبوع العيد في المصيف، فناس كتير للاسف وقعت في مشاكل كتيرة جدا وبتعاني وزعلانة، تقول ده قلبي معقولة ده اللي أنا كنت واقف بصلي وبصوم وبعمل كذا وكذا، أنا قلبي راح فين؟ فاحنا عاوزين على طول لما نشوف من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول من صام رمضان ثم أتبعه، شوف يعني بعديه على طول، ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الظهر. فاللي احنا عاوزين نقوله ان احنا عاوزين نلحق القلب يا جماعة، نلحق نفسنا، نعيش نفسنا في الحضانة الإيمانية بتاعت الست أيام البيض من شهر شوال بعد شهر رمضان على طول، ما تاخدوش من بعد صيام وقيام وتراويح وتهجد لفجأة تقع في تقصير كتير فتصاب بالفطور والملل. لا، احنا عاوزين انك تدخل على طول في صيام بعد اول يوم العيد، على طول انك صيام الست ايام. الناس اللي ما شاء الله المجتهدين اللي صاموا الست ايام البيض بعد اول يوم العيد على طول مخلصينهم امبارح. فعايزين يلا شباب ويلا بنات، لو كان في ناس لسه ما بدأوش فيهم او كانوا لسه صاموا ايام ولسه ما كملوش، يجتهدوا ويشد حيلهم كده ويستعينوا بالله ان شاء الله ويكملوا الست ايام البيض من شهر شوال ان شاء الله، عشان نتمم عليها الصيام ونعيش قلبنا تاني في الواحة الإيمانية الجميلة للصيام. يبقى احنا عندنا كان الحزام الأول، عدوا معانا يا جماعة، الحزام الأول هو كان ايه؟ صيام الست أيام البيض، ده كان أول حزام معانا يا جماعة. طيب بالنسبة للحزام الثاني، حزام الأمان الثاني من أحزمة الأمان بعد رمضان، هو الصلاة في المسجد. من أهم الإنجازات الجميلة اللي ربنا أكرمك بيها أخي الحبيب هو الصلاة في المسجد. فاكر صلاة الفجر الجميلة في المسجد وصلاة الفروض في المسجد، وكنا نشوف ما شاء الله المساجد مليانة من أولها لأخرها في الفروض. ليه في أول فرض في شوال بنلاقي إن المساجد بعدها بتفضى؟ لا، أنت ربنا أكرمك بإنجاز جميل وأنت قربت بخطوة حلوة رب سبحانه وتعالى بالصلاة في المسجد، حافظ عليها وامسك فيها بإيديك وسنانك. ومن أهم أحزمة الأمان بعد رمضان اللي تثبتك على الدين وعلى طريق الله سبحانه وتعالى هي الصلاة في المسجد، وخصوصا لما تحافظ على تكبيرة الإحرام. ونذكر بعض يا جماعة بحيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فبخت اللي كان طول 30 يوم من رمضان محافظ على تكبيرة الإحرام، يبقى لسه له 10 أيام بس إن شاء الله، ونقول له براءة وكفارة، أنت إن شاء الله أعتقت رقبتك من النار وبقيت ومن النفاق وبقيت إن شاء الله من أهل الجنة. فعاوزين يا جماعة إن شاء الله نحافظ على الصلاة في المسجد على قد ما نقدر، وخصوصا صلاة الفجر في المسجد، فكن الصلاة الجميلة اللي كانت في شهر رمضان، وخصوصا تكبيرة الإحرام. كان كتير من السلف يقول إذا وجدت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فانفض يديك منه، يعني اعرف ان ده انسان لا يعتمد عليه. وكان الحسن يقول اذا من هانت عليه صلاته فما الذي يعز عليه؟ اللي تهون عليه صلاته ايه اللي هيعز عليه بعد كده يا جماعه؟ فعايزين نحافظ على صلاتنا، خصوصا الصلاه في المسجد الخمس فروض على قد ما نقدر، خصوصا الفجر، ونحاول نحن نحافظ على تكبيره الاحرام على قد ما نقدر. وده الحزام الثاني يا جماعه من احزمه الامان بعد شهر رمضان. طيب الحزام الثالث معنا ايه يا جماعة؟ الحزام الثالث هو المحافظة على السنن الراتبة. السنن الراتبة اللي زي ما انتم عارفين حديث سيدة عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لإثنى عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. اللي 12 ركعة السنة المؤكدة يا جماعة زي ما انتم عارفين بنذكر بعض، الفجر قبله 2، الظهر قبله 4 وبعده 2، المغرب بعده 2، والعشاء بعدها 2. لما تيجي تجمعهم تلاقيهم 12 ركعة فرصة يوميا ان ربنا سبحانه وتعالى يبني لك بيتا في الجنة كل يوم، طوبة فضة وطوبة ذهب، والمونة اللي ما بينهم الملاط اللي ما بينهم يا جماعة المسك. فتخيل الهواء اللي يبقى داخل من نسيم الجنة في الجنة من هذه البيوت يبقى عامل ازاي يا جماعة؟ فدي فرصة لكل يوم. بشبه السنن الراتبة في حفاظها على الصلوات انها زي ما يكون لما يكون عندك قصر جميل وانت بتحاول تحط حواليه سور باشجار وحاجات حماية لهذا السور. ليه؟ عشان لو حصل تقصير في بعض فترات الكسل يبقى في السنن انما مش في الفروض نفسها. انما لما يكون انت ما بتصليش سنن وانت تكوني مش محافظة على السنن، فاول ما هيحصل تقصير يحصل في الفروض، تلاقي الفجر بدأ يضيع، تلاقي فرض بعديه بدأ يضيع، فتبقى مشكلة كبيرة جدا. فاللي احنا عاوزين نعمله يا جماعة، حزام الأمان الثالث من أحزمة الأمان بعد رمضان هو المحافظة على السنن. نحافظ على السنن على قد ما نقدر وما نكسلش، ما نصليش ونجري على طول وخلاص، لا، أحافظ على السنن، الصور والحصن المنيع اللي حوالين الصلاة عشان أقدر أحافظ على الصلاة على قد ما أقدر. طيب بعد الصلاة رقم 4 معانا يا جماعة من أحزمة الأمان بعد رمضان هو قيام الليل. عاوزين نعرف الإنسان اللي كان طول رمضان ما شاء الله بيصلي التراويح كل يوم، ويا رب يكون كلكم يا أحلى شباب وجمهورنا الجميل ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وغفر لكم ما تقدم من ذنبكم وما تأخر يا رب إن شاء الله. فبنقول إن فجأة من بعد ما حد كان بيصلي 11 ركعة تهجد و10 ركعات مثلا إيه تراويح وكذا يعني فوق 21 ركعة, وفجأة ما عادش فيه لا تراويح ولا تهجد ولا أي حاجة, فطبعا القلب بيصاب بالفتور. طب إيه الحل؟ أنا مش هقولك ارجع صلي 21 ركعة تاني, لا أنا هقولك إيه, على أقل تقدير صلي الشفع والوتر. عارف لما أنت بتلاقي بعد الصلاة صلاة العشاء في المسجد أبائنا وأجدادنا الكبار الموجودين في المسجد اللي بيبقوا موجودين ورا على الكنبة والكلام ده, تلاقيه مش بيعمل زي ما شباب كتير يصلي العشاء سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله ويطلع يجري على طول, لا تلاقيه دايما قبل ما يمشي يصلي السنة ويصلي الشفع والوتر, محافظ عليهم طول عمره. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أنا عاوزك على العكس ما أنت متوقع أن أنا هقول لك خالص, أن أنت معتقد يا أختي أن أنا هقول لك صلي 11 ركعة وبالليل كذا والصبح كذا, أبدا. خد نفسك واحدة واحدة, إن الدين متين فأوغل فيه برفق, خصوصا لو حد ما كانش من القائمين الليل قبل كده من زمان, تدرج وخد على نفسك بالراحة. إن شاء الله ابدأ بركعة, ابدأ ولو بركعة واحدة بس ممكن تكتب هذه ليلة من القائمين. الوتر ممكن تكون ركعة واحدة, وبعد كده حافظ على الشفع والوتر 3, بعد كده ركعتين يبقى كده 5, بعد كده يبقى 4 ركعات 7, لحد ما تدرج إن شاء الله لحد ما توصل لل11 سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فده اللي احنا عاوزين نعمله يا جماعة, نتدرج واحدة واحدة. ابدأ بركعة, اوعى في يوم في حياتك تنام من غير ما تصلي الوتر, اوعى في يوم يا أختي إنك تنام من غير ما تصلي الوتر. ده دايما كان ده في كثير من العلماء كان بيراها بأنها قد تكون من الوجوب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لا في سفر ولا حضر لا صلاة الوتر ولا ركعتي سنة الفجر أبدا. فنحافظ عليهم يا جماعة على قد ما نقدر ونمسك فيهم بأيدينا وسننا. يبقى ده يا جماعة كان الحزام الرابع من أحزمة الأمان بعد رمضان, قيام الليل. دأب الصالحين من قبلكم يا أحلى شباب, ما تضيعهوش أبدا ولو بركعة ولو بثلاث ركعات, المهم إنك ما تضيعش عليك ليلة من غير ما تكون من القائمين. وافتكر دايما حديث علو الهمة في قيام الليل, قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه يا جماعة, من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. ده معناه إيه؟ إن اللي ما قامش بعشر آيات ممكن يكون كتب من الغافلين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين, ومن قام بمئة آية كتب من القانتين بالته, ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين اللي بيأتوا يوم القيامة محمولين على القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فعاوزين يا جماعة إن شاء الله نجتهد ويكون أحلى شباب هو أحلى شباب في القيام وبالصيام إن شاء الله. طيب بعد كده يا جماعة عندنا الحزام الخامس. الحزام الخامس من أحزمة الأمان بعد رمضان يا جماعة هو القرآن. القرآن وإحنا خارجين من شهر رمضان شهر القرآن, الواحد بصراحة يا جماعة اكتشف حقيقة مفجعة في رمضان مع القرآن, إن رمضان فضح حالنا مع القرآن. إزاي؟ اللي كان مخطط إنه هيختم 3 ختمات و5 ختمات وكده, فوجئ إنه بالعافية ما ختمش إلا ختمة واحدة بس, ختمة واحدة بس بالعافية. عارف ليه؟ لأنه كان من رمضان اللي فات ما ختمش ولا ختمة إلا يمكن برضو ختمة واحدة بالعافية. فالجزاء من جنس العمل, غير الناس اللي دايما كنت تلاقي لهم حال مع القرآن وعلى طول بيقرأوا كل يوم جزء مع القرآن, تلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى من عليه وقدر في رمضان إنه يختم 2 و3 و4 وأكتر. إنما اللي كان طول عمره ماشي بالزق في القرآن وتعدى عليه أيام كتيرة جدا من غير ما يقرأ قرآن, ختم ختمة بالعافية, وناس كتير ختموا الختمة اللي بالعافية دي على آخر يوم كمان, وكان لحد نص رمضان في الجزء الرابع ولا الخامس ومكسوفين حتى يفتحوا المصحف قدام الناس لما يلاقي في المواصلات كل الناس سابقة في الأجزاء وهو أو هي متأخرين. فعاوزين يا جماعة نشد حيلنا, مهمة قوي قوي يا جماعة ختمة شوال, والله مهمة جدا على قد ما نقدر إن احنا نقرأ كل يوم جزء ونختم كل شهر أو على أقل تقدير نختم كل شهرين, يبقى لنا حال مع القرآن مستمر يا جماعة. لازم يكون فيه ورد قراءة. فواحد يقول لك بص أنا بحفظ أنا بحفظ وخلاص, لا, غير الحفظ لازم يكون ليك ورد قراءة, تقرأ من القرآن كل يوم ولو صفحة من القرآن ولو صفحة. الناس في ناس كان من أصحابه يقرأ جزء, أصحابه كان بيختم القرآن كل أسبوع يعني حوالي 4 أجزاء كل يوم, لا أنا بقول لك ولو جزء, والقرآن 30 جزء تختم كل شهر، ده الاوبتيمال الكويس جدا الجميل جدا، على الاقل تفضيل حزب، اقل من كده نص حزب ربع حزب ان شاء الله صفحة. ما تنامش قبل ما تصلي، قبل ما تقرأ الصفحة دي، او انك تحول قدر الامكان انك تصلي بالصفحة دي على ركعتين، كل ركعة نص صفحة. وعايزين يا جماعة نعمل في بيوتنا حاجة جميلة قوي اسمها ختمة البيت في القرآن. ايه ختمة البيت؟ ان الزوج والزوجة او لو عندهم اولاد يجمعوا اولادهم كده، ويبقى غير ختمة الزوج الخاص بيه وختمة الزوج الخاصة بيه، يبقى في ختمة اسمها ختمة البيت. الزوج والزوجة بيجمعوا بعض وبيجمعوا أولادهم، ويقعدوا كل واحد منهم يقرأ صفحة، والأول أو الولاد الصغيرين يقرأوا آيات، والبيت كله يبقى فيه سكينة جميلة قوي. فعايزين من الحاجات الجميلة اللي نبدأها بعد رمضان يا جماعة هي ختمة البيت، عشان تبقى بيوت قرآنية جميلة كده يا جماعة إن شاء الله. طيب ده بالنسبة لقراءة القرآن. طيب بالنسبة لحفظ القرآن، لازم دي قضيتك الرئيسية في حياتك، قضية حفظ القرآن. وإحنا جماعة نذكركم بمشروع عمرنا في أحلى شباب، مشروع القرآن حياتي لحفظ القرآن الكريم. إحنا كنا خلال الفترة اللي فاتت خدنا المحطة الأولى اللي هي الأربع أجزاء الأخرى، جزء 30 والـ 29 والـ 28 والـ 27، وامتحنا عليهم. هنبدأ من النهاردة إن شاء الله على صفحة أحلى شباب المحطة الثانية إن شاء الله من حفظ القرآن في مشروع القرآن حياتي، من ياسين لقاف، من سورة ياسين لسورة قاف. هناخد جزء 23 ثم 24 ثم 25 ثم 26، نمتحن على كل جزء لوحده بتفسيره، ثم على الأربع أجزاء مع بعض على صفحتنا الجميلة صفحة أحلى شباب، اللي إن شاء الله هتظهر لكم اللينك بتاعها على الشاشة كذا مرة. بنحط كل يوم صفحة قرآن بتفسيرها ومعاني المفردات وأجمل أصوات للشيوخ في تلاوة هذه الصفحة، عشان كلنا نذاكر الصفحة ونحفظها ونعيش بها في صلاتنا وقيامنا. فنفتكر، خشوا من النهاردة جماعة على صفحتنا إن شاء الله، هنبدأ من سورة ياسين اللي أغلبنا حافظينها، فنشد حنا كده إن شاء الله ونحفظ وندوس بحفظ القرآن إن شاء الله. طيب بعد كده جماعة الحزام السادس. الحزام السادس هو الصحبة الصالحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. رب سبحانه وتعالى بيدلك إنك عشان تثبت على طريق الدين محتاج صحبة كبيرة، محتاج الذين. عشان كده دايما بنأكد على العمل الجماعي أحلى شباب، والعمل الجماعي الفرق العمل كلها إنها تشتغل مع بعضها، إنك عشان تثبت على الدين محتاج الذين، صحبة كبيرة تثبتك على الدين. إنما رب سبحانه وتعالى كان دقيق في اللفظ لما قال ولا تطع من، إن أنت ممكن واحد بس يضيعك. فعشان كده لازم نحرص كويس قوي يا شباب على اتخاذ الصحبة الصالحة صحبة كبيرة، وإن أنا أبعد عن أي صاحب ولو صاحب واحد بس. عاوزك تبقي مع الصحبة اللي كنت معهم في صلاة التراويح، مع الصحبة اللي كنت فيها في دروس العلم، لو كان ربنا من عليك بالاعتكاف، الصحبة الجميلة اللي أنت كنت معتكف معاها دي هي صفوة أصحابك. ياما لقينا ان احنا في شباب كتير جدا جدا للاسف بعد ما كان في صحبه صالحه وحاجات كتيره خلال شهر رمضان، صاحب واحد بايظ ليه ليله الوقفه ولا في اول يوم العيد، خده في حاجات معاصي وشرب حاجات غلط، وبدل ما يصلي العيد راح الكالر فاندي والووتر بالونز والحاجات، المشاكل ما بين الاولاد والبنات اللي احنا بنشوفها للاسف. فمحتاجين الصحبه الصالحه. ويا سلام بقى، يا سلام على انك تحفظ قرآن مع الصحبة الصالحة دي، إنك تجتمع مع خير صحبة على خير صاحب. ويا سلام لما يكون اللي بيحفظك ده هو مربي. في فرق ما بين واحد كده بيحفظك أي كلام وخلاص، وما بين مربي، واحد من أهل العلم يعرف مشاكلك ويحاول إنه يحلها معاك. هو ده طريق الالتزام يا أخي، هو ده طريق الالتزام يا أختي. طيب بعد كده عندنا جماعة باقي معانا ثلاث أحزمة، وما آخر ثلاث أحزمة مهمين جدا، بعد أربع أحزمة بعد الصحبة الصالحة. رقم سبعة، الحزام رقم سبعة هو الدعاء. عندنا جماعة في الدعاء عايزين ندعي بحاجتين مهمين جدا، ندعي بالثبات على الطريق، وندعي بتجديد الإيمان. بالنسبة للثبات في ثلاث أدعية يا جماعة عايزكم تحفظوهم وتكتبوهم وتقولوهم دايما. الدعاء الأولاني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الدعاء الثاني اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. الدعاء الثالث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طيب أجدد الإيمان إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإيمان لا يبلى في قلب أحدكم كما يبلى الثوب، فادعوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فأقول اللهم جدد الإيمان في قلبي على طول، تقوم آية اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، عشان ربنا سبحانه وتعالى يجدد الإيمان. ادعي بالثبات على طول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ادعي في كل سجدة، ادعي في كل صلاة ربنا يثبتك على الدين. الثبات من الله، وإحنا بنتكلم عن الثبات بعد رمضان، الثبات لا يأتي إلا من الله سبحانه وتعالى، والباقي أخذ بالأسباب. رقم 8 يا جماعة، أذكار الصباح والمساء، حزام أمان من الشيطان. افتكر النقطة دي، أذكار الصباح والمساء حزام أمان من الشيطان. إن أنت كان خلال شهر رمضان كان الشياطين متسلسلة وكانت الدنيا كويسة، الصدمة الرهيبة بعد خروج الشياطين والمشاكل والمعاصي اللي أنت وقعت فيها من الشيطان، حزام الأمان من الشيطان أذكار الصباح والمساء. لو تفتكر حتى الكتاب بتاع اسمه حصن المسلم، نحافظ عليها على قد ما نقدر. الحزام رقم 9 يا جماعة هو طلب العلم، طلب العلم مع مربي وحد من أهل العلم، والعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ظبط الانبوت والاوتبوت بتاعك، خلي ليك مدخلات ومخرجات، اطلب العلم وعلم الناس، اشتغل في السيركل دي، هتلاقي حياتك اتغيرت إن شاء الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. أنت لما بتشتغل في الدعوة ده بيصعب عليك أو أنك تنتكس وترجع تعمل معاصي تاني مع أصحابك اللي كنت لسه بتدعيهم من شوية، فاطلب العلم واشتغل في الدعوة إلى الله. الحزام العاشر والأخير من أحزمة الأمان بعد رمضان يا جماعة هو مصداقا قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. دوام التوبة ودوام الاستغفار ودوام المحاسبة، أحاسب نفسي وجداول محاسبة نفسي باستمرار، وقبل ما نام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، والاجتهاد في العمل الخيري والتطوعي، العمل الصالح، اشتغل في الخير، اعمل خير، انزل اعمل خير مع أصحابك ومع أهلك على قد ما تقدر، والعمل الخيري هيثبتك جدا في طريق الدين طالما هو بلا اختلاط وابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. يبقى هما دول يا جماعة 10 أحزمة للأمان بعد رمضان، نشد حيلنا كويس قوي فيهم يا جماعة إن شاء الله، ونشدهم كلنا كده عشان نثبت إن شاء الله على طريق الطاعة بعد رمضان إن شاء الله. فاصل ونرجع لكم بعدها على طول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا جماعة في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة، الجزء اللي كنا عودناكم من قبل رمضان على إن إحنا بنعيش فيه مع التفوق، وشغالين ومستمتعين في كتاب استمتع بحياتك اللي بنتعلم فيه مهارات فن التعامل مع الناس، مع الرائد الأول لكل العلوم وعلم التنمية البشرية النبي صلى الله عليه وسلم، خير معلم للبشرية كلها. هنعيش النهاردة يا جماعة مع مهارة جميلة قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي فن تعامل النبي مع الفقراء. احنا بنتكلم النهاردة ان شاء الله عن شنط رمضان والحاجات اللي احنا بنعملها مع الفقراء وكده، عاوزين نتعلم فن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء. في الطبعة اللي في ايدينا يا جماعة احنا في صفحة 28 من كتاب استمتع بحياتك في فن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء. هنتكلم النهاردة في موقف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابي اسمه زاهر ابن حرام. الموقف اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم قام مغطي وشه من قدامه وبيقول من يشتري هذا العبد، فقال إذا تجدني كاسد يا رسول الله، وهكذا. الموقف ده في ناس كتير عارفاه، ولما الناس بيجوا يضربوه كمثل بيضربوه كمثل، ده النبي كان بيهزر، ده النبي كان بيعمل. الفكرة ان احنا هناخد نفس الحديث النهاردة جماعة ولكن بدروس مستفادة كتيرة جدا. الورقة والقلم معانا زي ما احنا متفقين، وهناخد مع بعض في 5 دقايق 5 دروس من أهم ما يكون من هذا الحديث المشهور في فن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء. وتعالى ما نشوف كان بيتعامل إزاي مع زاهر ابن حرام. صلوا على النبي يا جماعة. كان زاهر ابن حرام من أهل البادية، من البدو، من الأعراب اللي عايشين في المناطق القفر جدا، وكان فقير جدا، وكان أعزكم الله دميم جدا. تعالوا شوف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم من شخصية زي كده عاملة إزاي، فقير جدا دميم جدا. في ناس يا جماعة عشان نكون صراحة مع بعض، لما بيلاقي حد نظيف وحد غني وحد شيك يتودد له ويقعد جنبه ويتكلم معاه، النكته بتاعته تبقى هي اللي حلوه، قعدته اللي جميله، غلطته تغتفر. انما لما يبقى في شخص فقير او شكله وحش او ريحته وحشه تتأفف منه وتتجنبه في التعامل، واي غلطه تكبرها وعايز تمشيه وهكذا. شوف بقى فن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء. نقرا مع بعض الكلام وناخد 5 دروس من اهم ما يكون. اولا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي ان زاهر بن حرام كان دايما لما بيجي من البادية بيجيب هدايا للنبي، طبعا حاجات بسيطة خالص، أقط وسمن وحاجات بسيطة جدا من النباتات الصحراوية اللي موجودة. على الرغم من كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتني بها جدا ويعني يحتفي بها للغاية، ويرد عليه الهدية ان كان صلى الله عليه وسلم يجهزه بتمر وخلافه. فعايزين نتعلم بقى في فن تعامل النبي مع الفقراء، رقم واحد الهدايا، انك ازاي مش كلها ان هو نظام من واذى وانا بديك الحسنة والنفقة الشهرية، لا انا بديها له بشكل هدية، هو بيدينا حاجات مهما كانت بسيطة واحنا بنديله هدايا، فدي نقطة مهمة جدا في الاحسان الى الفقراء، ده النقطة الاولانية. النقطة الثانية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان زاهر هو باديتنا ونحن حاضروه، هو البادية بتاعتنا ونحن حاضروه، يعني احنا الحضر وهو البدو. فده نستفاد ايه من النقطة دي؟ نقطة النبي صلى الله عليه وسلم بيشعره بقيمته قدام الناس. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول على حد نحن هو باديتنا ونحن حاضروه، كده بيديله قيمة وبيشعره بقيمته وسط الناس. يبقى لما تبقى قاعد وسط الناس ويجي واحد فقير، ايه يلا انت عاوز ايه، انا مش اديتك الحسنة الشهرية بتاعتك، استناني بره انا قاعد مع ناس مهمين، ابدا لا، ازاي يحتفي بيه ويقول عنه كلام كويس قدام الناس. يبقى هي دي المهارة التانية بعد الهدايا، الاحتفاء امام الناس وان انا اظهر له قيمة، ده انسان زي زيه. طيب النقطة الثالثة، في موقف ان كان زاهر بن حرام في مرة من المرات كان جاي يزور النبي صلى الله عليه وسلم ما لقاهوش، فقام راح على السوق وكان فقير جدا ومعاه هدوم بيبيعها، يعني تخيل واحد من الفقر بيبيع في هدومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جه اهله قالوا له ده زارك فلان ابن فلان، فهل هو يقول ايه يعني هو كان عاوز ايه، الحسنة الشهرية ولا بتاعته؟ لا، من شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بزيارته راح يدور عليه في السوق. فخد دي النقطة التالتة من الدروس المستفادة في فن التعامل مع الفقراء، هي الاهتمام بالزيارة. لما يجي يزورك فقير مش تقول ايه انت عاوز ايه، انا مش لسه مديك فلوس، مش معاد الشهر بتاعك الوقت، ايه اللي جايبك في نص الشهر، انت مش بتجيلي اخر الشهر. والله يا جماعة بنشوف الكلام ده من ناس كتير جدا جدا. لا، اهتم بزيارته، مش لازم يكون كل مرة هو جاي يزورك فيها انه جاي يشحت، هو انسان يمكن جاي يقعد معاك، ما تفترضش الظن وتسيء الظن السيء به دايما كده على طول، لا، اهتم بزيارته جدا جدا واحسن استقباله جدا جدا جدا. طيب تعالوا مع بعض نتعلم الدرس الرابع من فن التعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم سأل على زاهر فلقى في السوق، وعايزك تتخيل معايا 3D كده المنظر اللي النبي صلى الله عليه وسلم شاف عليه زاهر ابن حرام. طبعا جاي من الصحراء ولابس اللبس بتاع البادية، الخرقات البالية دي، وكان ريحته صعبة جدا، كان برائحتها، نشوف راوي الحديث يقول وكان يلبس ثياب البادية برائحتها وشكلها، وهكذا بيبين لك بأسلوب شيك قد ايه المنظر كان صعب، غير ان احنا قلنا ازاي كان اعزكم الله كان فقير للغاية ودميم للغاية ورائحته وهكذا وهكذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم تأسس منه؟ هل قال له ابعد بعيد؟ ادى له الفلوس من بعيد؟ ابدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم وسط عرقه وسط كل الكلام ده من هذا الشخص، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ضمه كده وخده في حضنه من ورا وغمض عينيه بايديه الشريفتين وبيهزر معه وبيقول من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فقام زاهر بن حرام بيقول من وبيحاول ان هو يلتفت، فبيبص وراه لقى ان النبي صلى الله عليه وسلم. يا بخت والله يا جماعة لما واحد كده يلاقي ان اللي حضنه من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. متخيلين يا جماعة الاحساس؟ متخيل نفسك كده وانت في حضن النبي؟ فبيقول لك ان سيدنا زاهر بن حرام اول ما لقى نفسه في هذا الوضع بدأ يلصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في المداعبة وبيلصق نفسه به. يا جماعة الدرس المستفاد من هذه القصة مش زي ما ناس كتير بتحكي نقطة المداعبة والكلام ده، ابدا، خد فنية ان النبي صلى الله عليه وسلم قاصد انه يوصل له ان على الرغم انك عرقان وفي ريحة وفي هدوم كذا وكذا الى اني بحضنك وبضمك. دي الدروس يا جماعة اللي نتعلمها من فن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعبه ويهزر معاه ويقول من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فشوف اتعلم منها برضو انك تخفف على الفقير بانك تدعبه وتمرح معاه وتخفف عنه من الحالة الصعبة اللي هو بيبقى فيها. فشوف الرد الحزين المنكسر من سيدنا زاهر بن حرام ويقول من يشتريني يا رسول الله وانا فقير كثير، والله لا تجدني كاسدا يا رسول الله. فشوف رد النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من هذا الرد الدرس الخامس والأخير اللي أهم درس فيهم في فن التعامل مع الفقراء، وهو الاهتمام بدين الفقير، الاهتمام بدين الفقير وقربه من ربنا سبحانه وتعالى. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له إيه؟ ولكنك لست عند الله بكاسد، ولكنك عند الله غال. انت لو كنت في الدنيا بأسعار الدنيا ممكن تكون عبد رخيص، انما انت غالي عند ربنا، انت مش كاسد عند ربنا. الجملة دي ما تجيش الا لما يكون كان في دعوة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زاهر بن حرام، في كل زيارة من زيارات رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمه في دينه. ودي اهم نقطة عاوزين نخرج بيها النهاردة يا جماعة من الدرس ده، ورسالة الى كل العاملين في العمل الخيري والتطوعي واللي بيوزعوا شنط رمضان واللي بيوزعوا شنط شهرية وغيره. قبل ما تهتم بالفلوس ومحتويات الشنطة الشهرية، اهتم بدين الأفراد اللي انت بتديهم الشنط دي. ايه المشكلة لما يبقى فيها مطوية؟ ايه المشكلة لما يبقى فيها مصحف؟ ايه المشكلة لما تقعد معهم شوية وتعلمهم الصلاة، تعلمهم دينهم، حرمة السب بالدين، حرمة كذا، حرمة القتل، حرمة الدماء؟ للأسف يا جماعة في المشاكل اللي حصلت في السنين الأخيرة كنا بنلاقي إن في الشوارع إن البلطجية والناس اللي كانوا بيعتدوا على الملتحين والمنقبات وغيرهم كانوا هم الناس اللي احنا بنحسن اليهم وبنديهم الشنط الشهرية ونجري. فلانك كنت مهتم باكله وشربه وبطنه وفلوسه اللي كان بياخدها ويصرف على المخدرات ومش مهتم بدينه، انت كنت اول واحد اتضربت بايده. فالدرس اللي نستفاده من هذا الامر يا جماعة، كما نهتم بفلوس واكل وشرب الفقراء لابد ان نهتم بدينهم. دي الدروس والمهارات اللي احنا عاوزين نستفادها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان المهارة اللي كنا عاوزين نتعلمها النهاردة. فاصل ونرجع لكم على طول ان شاء الله.
معا فلنرقى بأنفسنا ونزيل مآسي ماضينا، ولنبدأ عصرا نملأه عملا بجهود أيادينا، ونقيم جسورا من ثقة ودروعا حقا تحمينا، ونضيء عقولا ترشدنا، ونعيد مكارم تهدينا، نعيد مكارم تهدينا.
بشرى سارة لكل المصريين للشباب والخريجين.
نفسك في استثمار لك ولأولادك؟
نفسك تحلم وحلمك يتحقق؟
يبقى لازمك مزرعة 5 فدادين مزروعة.
لو نفسك في كل ده يبقى لازم تتابع الإعلان ده.
نفسك ما تدفعش ثمن الأرض وتدفع بس ثمن الاستصلاح والزراعة؟
الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي بتحقق حلم كل مصري. شركة بتديلك 5 فدادين مجانا. أيوة مجانا، وما تستغربش، كل اللي عليك دلوقتي انك تتصل الان على الارقام اللي ظهر امامكم عشان تقدر تحجز قطعة الارض مجانا. فقط ادفع مصاريف الاستصلاح والزراعة وامتلك الارض. مش بس كده، احنا كمان هنزرعها لك، وكمان هنشرف لك على زراعتها، وكمان هنبيع لك محصولها.
كل ده مع الشركة المصرية لاستصلاح الاراضي.
يعني انا شايف ان مفيش احسن من كده بصراحة، وكمان رحلات مجانية عشان تقدر تشوف الحلم بعينيك. يلا بسرعة اتصل واحجز قطعتك مع الشركة المصرية.
حقا تحمينا، ونضيء عقولا ترشدنا، ونعيد مكارم تهدينا، نعيد مكارم تهدينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة، الجزء الخاص بالفريق الجبار الرهيب ما شاء الله، فريق أحلى شباب اللي ساعدنا بجد بأجمل إنجازات خلال شهر رمضان. بجد يا جماعة احنا محتاجين برنامج خاص لعرض انجازات فريق احلى شباب في المحافظات المختلفة بجد خلال شهر رمضان. فعشان كده احنا يدوبك حلقاتنا في البرنامج خلال شهر شوال يدوبك هنعرض بعض انجازات فريق احلى شباب وفرق احلى شباب في المحافظات في شهر رمضان، شهر الخير مع اهل الخير والتطوع فرق احلى شباب. لو تفتكروا كنا كلمناكم عن مشروع رمضانك احلى مع احلى شباب وجبنا لكم حصالات رمضان وحكينا لكم على المشروع وقلنا ان كان من اهم اهدافه ان احنا نعمل شنط لرمضان، وكان الهدف بتاعنا ان احنا نعمل 1000 شنطة بس. هنشوف مع بعض ان شاء الله يا جماعة دلوقتي تقرير بالفيديو من اجمل ما يكون لاجمالي انجازات فرق محافظات احلى شباب في مشروع شنط رمضان، ونشوف مع بعض مين الفريق اللي خد المركز الاول ومين اللي فاز بالعمرة. زي ما قلنا لكم نشوف مع بعض الفيديو ان شاء الله ونرجع لكم بعدها على طول.
احلى شباب فهم دينه بجد، احلى شباب مفيش لنجاح حد، احلى شباب في الخير ملهوش قد، ما بيهمناش صيف ولا شتا ولا برد، ما بيهمناش صحر وجبل ولا سد، ما بيهمناش في الشدة تلاقي أسد، قلبي جديد وفي وقت الشدة حديد، وإيماني في قلبي زيد في صلاتي دموع تفيد، ببقى سعيد لو زرت مسن مريض أو جبت أنا لبس جديد لطفل يتيم في العيد، حبي لبلادي شديد وإفداها أنا دمي يزيد، لو مت يا أمي أكيد أتمنى أن أبقى شهيد.
ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان هدفنا 1000 شنطة، ربنا أكرمنا بعشر أضعاف 9243 شنطة. أحلى شباب إنجاز يستحق أن أنتم كلكم تسقفوا لنفسكم، بجد إنجاز على الأرض من أفضل ما يكون أن قربنا بفضل الله من 10,000 شنطة. ربنا يا رب يبارك فيكم، إنجاز كبير جدا أكبر من إنجازات مؤسسات خيرية كبيرة في مصر. فتخيلنا ده ما شاء الله إنجاز لمؤسسة لسه تحت الإنشاء ولكن الناس اللي فيها كوادر وناس شغالة وناس من أجمل ما يكون ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيكم. كان هدفنا 1000 بس ربنا تمام. معانا اتصال من عبد الرحمن السباعي اللي فاز معانا بالعمرة ما شاء الله، ربنا يتقبل منه. معانا على التليفون ألو.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عبد الرحمن؟
الحمد لله تمام.
اخبارك ايه يا حبيبي عامل ايه؟
الحمد لله تمام.
عاوزين نعرف ما شاء الله مشاهدينا ان عبد الرحمن السباعي 13 سنه بس، اصغر شبل من اشبال احلى شباب، والحمد لله ربنا اكرمه ان هو فاز بالعمره ما شاء الله، فاحنا كلنا سعداء به جدا جدا. اخبارك ايه يا عبد الرحمن؟
الحمد لله تمام. ازيك يا
فندم؟ الحمد لله. قول لي ازاي بقى قدرتوا ان انتم ما شاء الله تحققوا العدد الكبير من الشنط ده وتغلب فريق العاصمه والفريق والفرق الرهيبه اللي موجوده؟
طبعا هو كانت اهم حاجه طبعا روح التعاون وروح المنافسه، وان الواحد ما كانش ييأس دايما، وان هو كان يجتهد على اكتر مستوى ان شاء الله، وان هو مثلا ما يقولش ده فريق اكبر مننا او حاجه. فاهم حاجه ان احنا لو تعاوننا احنا ان شاء الله نكون يعني احنا الاحسن واحنا الافضل يعني ان شاء الله.
ربنا يا رب يبارك فيك يا عبد الرحمن، ويا رب زي ما النيك نيم بتاعك على الفيسبوك اسد السنه، ربنا يا رب يجعلك اسد للقران والسنه ان شاء الله، وتستحق كل خير انت والتيم ورك اللي معاك. ربنا يا رب يبارك فيك ويبارك في كل احلى شباب. سعداء يا جماعه جدا الحمد لله. فريق الدقهليه لوحده وفريقي الحمد لله، طبعا الواحد فرحان بس والله من غير اي تحيز، احنا بس ربنا اكرمنا في الدقهليه بركه التعاون بقى. اتجمعنا مع جمعيات خيريه جميله، مع جمعيه الجواد الكريم، ومع مشروع حصاله رمضان، وبركه التعاون بقى ربنا اكرم بيها. فريق الدقهليه لوحده عامل اكتر من نص الشنط 5400 شنطة منهم في فرد واحد أستاذ محمود عطيفة ما شاء الله لوحده جايب فوق الألفين شنطة، بس قولوا له إن هو مدير جامعة الجواد الكريم اللي احنا بنتعامل معاه كان هو اللي كسب بالعمرة، بس عشان ما حدش يقول احنا بنكسب بعض. فالحمد لله كانت حاجة جميلة وربنا أكرم قوي يا جماعة الحمد لله. وفريق ميد غمر اللي كسب فيه عبد الرحمن السباعي كان ما شاء الله عاملين 1780 شنطة، ده كان ما شاء الله أحد المشروعات اللي ربنا أكرمنا فيها. كل حلقة بقى هنجيب لكم مشروع من المشروعات اللي كان نجح فيها أحلى شباب في خلال شهر رمضان. تابعونا يا جماعة خلال الفترة الجاية، عندنا في شهر 8 حاجات جميلة قوي. قلنا تابعونا في مشروع القرآن حياتي والحفظ ابتداء من النهاردة، هنحفظ من سورة ياسين. خشوا على صفحة أحلى شباب، يا ريت يظهر لكم اللينك على الصفحة وتخشوا وتابعوا معنا القرآن صفحة بصفحة. بكرة إن شاء الله في كلية الحبيبة كلية طب جامعة المنصورة هيبقى إن شاء الله عندي محاضرة في المدرج الكبير مدرج حافظ بعنوان إزاي تحقق حلمك How to achieve your dream، وناخد مع بعض استراتيجيات النجاح الساعة 9 الصبح. هنبدأ إن شاء الله دورة في الفوتوشوب والجرافيك الاحترافي مع المصمم العالمي محمد رجب إن شاء الله، هتبقى في المنصورة من يوم الخميس والخميس اللي بعده بورسعيد إن شاء الله، وبنتشرف جدا في التعاون مع أكبر مصمم في مصر. بعد كده إن شاء الله يبقى في عندنا دورات مونتاج مع المهندس محمد خاطر، ودورات تصوير وإخراج مع مهندس ياسر طلبة. تابعونا يا جماعة في أحلى شباب إن شاء الله بإذن الله، مستقبل العمل الشبابي والتطوعي في مصر والوطن العربي كله مستنيينكم على صفحة أحلى شباب وفرق أحلى شباب على الأرض. وكل سنة وانتم طيبين، ونتقابل يوم الاثنين الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الفن نرقى بأنفسنا ونزيل مآسي ماضينا، ولنبدأ عصرا نملأه عملا بجهود أيادينا، ونقيم جسورا من ثقة ودروعا حقا تحمينا، ونضيء عقولا ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا.